فضيلة الشيخ عثمان الخميس حضوره وتجشمه عن السفر ومحاضرتنا الليلة معه بعنوان حادثة الإفك، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله القائل الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله، أما بعد، إن حديثنا في هذه الليلة حديث تختلط فيه دموع الحزن مع دموع الفرح، حديث يجمع بين الهم وتفريجه، بين الكرب وزواله. حديثنا عن سلفنا من هذه الأمة، عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسرته، عن أصحابه، عن أحداث وقعت في ذلك الزمان. حديثنا عن حبيبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حديثنا عن امرأة حبها إيمان وبغضها نفاق وسبها فسق وقذفها كفر، حديثنا عن امرأة قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فهي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا عن امرأة ما عرف التاريخ منذ نشأته إلى يومنا هذا ولن يعرف إلى أن تقوم الساعة امرأة أعلم منها، حتى قال عنها أبو موسى الأشعري: كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أشكل علينا حديث سألنا عائشة فوجدنا عندها علما. يقول الإمام الذهبي: هي أعلم امرأة على وجه الأرض. هذه المرأة الصالحة اختلطت حياتها بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، تربت في بيت أبي بكر، وفي التاسعة انتقلت إلى بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتلقت التربية في هذين البيتين العظيمين، استفادت من أبيها واستفادت من سيدها ورسولها ورسولنا وزوجها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاءها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوما بشاة، ثم خرج من عندها، ولما رجع سألها: ما صنعت الشاة؟ فقالت: ذهبت كلها إلا الذراع. تصدقت بالشاة كلها في الفترة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجاء، تصدقت بالشاة كلها وتركت الذراع لأن النبي يحبه صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: ذهبت كلها إلا الذراع. فقال لها صلوات ربي وسلامه عليه: بل بقيت كلها إلا الذراع. تعلمت في هذا البيت وتعلمت في البيت الذي لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتصدقوا جاء عمر وقال سأسبق أبا بكر اليوم وجاء بنصف ماله فلما جاء أبو بكر وإذا هو قد أتى بماله كله تربت في هذا البيت أيضا ولذلك لما جاءتها أموال في زمن معاوية أرسل إليها 100,000 وكانت صائمة وقد عرفت عائشة بصيام الدهر ما كانت تفطر إلا في العيدين وأيام التشريق فقط كانت تصوم الدهر تفطر فقط في الأيام التي يحرم صومها فجاءتها 100,000 من معاوية في الصباح فما جاء المساء الظهيرة إلا وأنفقتها كلها 100,000 لم تبق منها درهما حتى قالت لها خادمتها لو تركت لنا دينارا نشتري به لحما لفطرك نسيت نفسها لم تبق دينارا لنفسها في خلال ساعات قليلة أنفقت المال كله فقالت لها عائشة رضي الله عنها لو كنت ذكرتني لفعلت نعم استفادت من بيت أبيها واستفادت من بيت رسولها صلوات ربي وسلامه عليه يقول علقمة كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتونها ويستفتونها في الفرائض ويقول عروة ابن أختها يقول كانت عائشة أعلم الناس في الفرائض وأعلم الناس في الطب وأعلم الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه المرأة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجه في الدنيا وزوجه في الآخرة بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هذه المرأة التي جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يبلغها السلام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يبلغك السلام فقالت عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته هذه المرأة وقعت لها حادثة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فهي تتلى إلى يومنا هذا كلما قرأنا هذه الآيات تذكرنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول عائشة في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فكانت تلك الغزوة وهي غزوة المريسيع ويقال لها غزوة بني المصطلق أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه فوقعت القرعة على عائشة فأخذها معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغزوا بني المصطلق ورجعوا وهذا جيش وفي سفره يحتاج إلى مراحل يقف عندها فكانوا يسيرون في الليل ويرتاحون في النهار يرتاحون وترتاح إبلهم ففي يوم من الأيام أثناء عودتهم وقفوا في مكان فلما قرب مغيب الشمس آذنوا الناس بالرحيل يعني استعدوا لكي نرحل تقول عائشة فخرجت لأقضي حاجتي حتى لا تضطر إلى طلب الوقوف أثناء المسير فقضيت حاجتي يعني ابتعدت عن الناس حتى تقضي حاجتها ثم رجعت. يقول فركبت الهودج، والهودج هو البيت الذي يكون على ظهر البعير. فلما ركبت وإذا عقد لأختي أسماء كانت استعارته منها من جزع أظفار، تقول قد سقط مني، يعني أثناء قضاء الحاجة. فرجعت ألتمسه، والآن الوقت كما قلنا قريب من الغروب، يعني بدأت تظلم الدنيا. تقول وبينما أنا أبحث عن العقد وإذا القوم قد ارتحلوا، فأخذوا الهودج وحملوه على البعير وانطلقوا ويظنون أني فيه. تقول وكنت أو وكان النساء في ذلك الوقت يأكلن العلقة من الطعام، يعني الشيء اليسير، طعام قليل جدا، يأكلن العلقة. تقول لم أحمل اللحم نحيفة، وكان عمر عائشة في ذلك الوقت بين 12 و13 سنة، أنت صغيرة. فحملوا الهودج على البعير ثم انطلقوا، وهي الآن أين تبحث عن عقدها رضي الله عنها. تقول حتى وجدته، فلما وجدته رجعت وإذا لا أحد في المكان، مكان مقفر، انطلقوا جميعا. فالظاهر المكان الذي كان فيه بعيد نوعا ما حتى تقضي حاجتها، وفي الوقت ذاته طال زمن بحثها. فرجعت فلم تجد أحدا، لا حس ولا خبر. حاول أنت أن تضع أختك أو ابنتك في هذا الموقف، تصور ماذا سيكون شعورها وكيف ستتصرف. بنت في 13 من عمرها أو في 12 من عمرها في مكان مقفر في سفر، ترجع لا تجد أحدا من قومها، ترى ماذا ستصنع؟ التفتت يمينا شمالا لعلها تسمع صوتا، لعلها ترى، لم ترى ولم تسمع صوتا، ماذا تصنع؟ تقول فقلت في نفسي أجلس في مكاني، فإذا فقدوني سيرجعون إلي. وهذا يدل على حكمة، لأنها لو انطلقت وسارت شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا قد تصيبهم وقد لا تصيبهم، هذا في الغالب أنها لا تصيبهم. ثم إذا أرادوا يبحثون عنها أين سيبحثون؟ لن يجدوا مكانا معينا يبحثون فيه، ولكن إذا بقيت في المكان نفسه فهذا أدعى إلى أن يجدوها. وفعلا جلست في هذا المكان، وفقها الله تبارك وتعالى إلى هذا الرأي، فجلست في هذا المكان. ثم غلبتها عينها فنامت، والله الذي لا إله إلا هو بعض الرجال لا يستطيع أن ينامون، أن يناموا في مثل هذا المكان وفي مثل هذه الوحشة وفي مثل هذا الخوف من السباع، من الناس، من الدواب، ومع هذا نامت، يقول أهل العلم. فدل هذا على أمرين اثنين، على شجاعة ورباطة جحش من أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ثم يدل على رحمة الله تبارك وتعالى بها أن ألقى عليها النوم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فغشاها النعاس أمنة من الله سبحانه، تنامت. وبينما هي نائمة سمعت صوت رجل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ظلت نائمة في مكانها إلى الفجر، وبعد الفجر وإذا رجل واقف عند رأسها يسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول عائشة: فلما سمعت الصوت خمرت وجهي. تقول: فإذا هو صفوان بن المعطل الذكواني السلمي، تقول: وكان قد رآني قبل الحجاب. وهذا يدل على أن الحجاب هو تغطية الوجه، فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب. تقول: فوالله ما زاد على استرجاعه. وهذا من أدبه مع أم المؤمنين رضي الله عنها على صغرها في ذلك الوقت. تقول: فأناخ راحلته فركبت وظل يسوقها، يمشي هو على قدميه. فوصلنا إلى القوم في نحر الظهيرة، وهذا صفوان شأنه عجيب، هذا نويم من الدرجة الأولى. يقول: نحن قوم عرفنا بالنوم، ينام من الليل ما يستيقظ إلا العصر أو الضحى ينامون. حتى ذكروا كما أخرج الإمام أحمد في مسنده أنه جاءت امرأته تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: إنه لا يقوم لصلاة الفجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتك تقول إنك لا تقوم إلى صلاة الفجر. قال: يا رسول، إنا قوم قد عرفنا بالنوم فلا نستيقظ إلا بعد ارتفاع الشمس. فالظاهر والله العظيم أن صفوان بن المعطل كان نائما بعد ارتحال الجيش وقد تأخر عنه، فمر، لأن الرجال يعرفون الطريق ليس كالنساء، هو يعرف طريق المدينة، طريق المدينة، فمر بالطريق فوجد عائشة نائمة فحملها على البعير وانطلق بها. تقول: فوصلنا إليهم في نحر الظهيرة، لأن كما قلنا هم يمشون في الليل والفجر يتوقفون، هو لقيها بالفجر وظل يمشي معها النهار. ووصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في نحر الظهيرة، يعني آخر الضحى، فأنزلها وانتهى الأمر، أمر طبيعي جدا. بعض الناس لما رأوا عائشة جاءت وحدها مع صفوان في نحر الظهيرة لبس عليه الأمر، أينها؟ لماذا جاءت مع صفوان؟ لماذا تأخرت؟ ما الذي حدث؟ ولم يجرؤ على السؤال. فتكلم بعض المنافقين منهم عبد الله بن أبي بن سلول، وبدأوا يشككون في شرف عائشة رضي الله عنها وبشرف صفوان، ولماذا جاءت معه ولماذا تأخر وماذا كان يصنعان وغير ذلك من الأمور. حتى إنهم ذكروا أن الخبيث عبد الله ابن أبي بن سلول قال: والله ما جاء إلا بعد أن فجر بها وفجرت به لعنه الله. وصلت عائشة، أوصلها صفوان، الأمور طبيعية جدا، امرأة كانت ضائعة أوصلها، الأمر طبيعي جدا. ولكن طبيعي جدا عند من؟ طبيعي جدا عند أصحاب النفوس السليمة، عند الناس الطيبين، عند من لم تكن عنده لوثة، الأمر طبيعي جدا، امرأة ضاعت أوصلها ما في أي مشكلة. لكن المنافق ذلك الرجل تكلم هذا الكلام، وصار بعض المنافقين يلوكون هذا الحديث، والمنافقون كانوا يخرجون إلى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفى عليكم في أحد لما رجع عبد الله بن أبي ثلث الجيش، وفي تبوك لما أرادوا قتل النبي في تبوك لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، فالمنافقون يخرجون للجهاد ويخرجون للصلاة ويشاركون الناس في أعمال الحج وغير ذلك من الأمور، لأنهم يظهرون الإسلام ولا يريدون أن ينكشفوا. فكان في هذه الغزوة عبد الله بن أبي سلول مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض المنافقين كذلك. رجعوا إلى المدينة بعد أن وصل صفوان وعائشة إليهم وارتاحوا وساروا في الليل، المهم إلى أن وصلوا إلى المدينة. عائشة في هذه الليلة التي نامت بدون غطاء بدون كذا مرضت، وصلت إلى البيت فيها مرض من البرد الظاهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها في البيت وهي مريضة يزورها يعودها زوجته، يمر عليه كما يمر على سائر أزواجه، كان في العصر يمر على سائر أزواجه النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل على عائشة فيسألها كيف تيكم أي كيف حالكم، تقول بخير، لكن تقول عائشة ليست هكذا هكذا كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا علمنا أنها أحب الناس إليه، هي لن تنسى أبدا مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تحدث معه، كانت لما تأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم تأكل تنهش من اللحم يقول من أين عرشتي، فيأخذ ويأكل من حيث أكلت النبي صلى الله عليه وسلم، من أين شربتي، يأخذ ويشرب من المكان الذي شربت منه، يداعبها يلاعبها. جاءته يوما فقالت له ورأسها تتألم من رأسها قبل الحادثة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسها يعني أتألم لألمك، وما ضرك يا عائشة لو مت لغسلتك وكفنتك وصليت عليك، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرها. الآن لا تسمع مثل هذا الكلام، أنا مريض الآن، تريد أن تسمع كما كانت تسمع سابقا، ما تسمع كيف تيكم بدون ابتسامة بدون لطف، لا يجلس عندها إلا القليل من الوقت وهي المريضة وهي الحبيبة. استنكرت حال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا تحملت وسكتت، أمر غريب بالنسبة إليها، لكن يمشي. حتى مضى على هذا الأمر 15 يوما والناس في المدينة يتكلمون، لأن هذا الخبيث أشاع هذا الكلام، يجلس في المجلس، جاءت عائشة مع صفوان لوحدهما، ما ندري ماذا فعل الله أعلم، وهكذا ويتكلم هنا ويتكلم هنا ويتكلم هنا، وبعض المسلمين صاروا أذنا يسمعون مثل هذا الحديث ثم يتكلمون فيه، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. المهم أنه شاع في المدينة موضوع عائشة مع صفوان، صفوان يدري لأنه يخرج ويسمع، عائشة لا تدري عن شيء، عندها الأمر عادي، ضعت لقيني صفوان أوصلني انتهى الأمر، لكن انتهى الأمر بالنسبة لها، لكن بالنسبة للناس لم ينتهي الأمر. بعد 15 يوما شعرت عائشة بشيء من الصحة، فخرجت مع امرأة يقال لها أم مصطح، أم مصطح تصير ابنة خالة أبي بكر الصديق، بنت خالة أبي بكر، جاءت تزور عائشة في مرضها تعودها، فقالت لها عائشة أشعر أني طيبة أريد أن أقضي حاجتي، لأن تذهب إلى الحمام، ما في حمامات في السابق، الكنف ما كانت تبنى في البيوت عند البيوت، وإنما يخرجون إلى مكان يقال له المناصع، يقضون النساء يعني تقضي الحاجة هناك ثم ترجع إلى البيت، ما في حمامات في البيوت. تقول فزارتني أم مصطح فطلبت منها أن ترافقني إلى قبل المناصع حتى أقضي حاجتي، تقول فخرجت معي، فلما قضيت حاجتي رجعنا إلى البيت، ونحن في الطريق عثرت أم مصطح بثوبها، كادت أن تسقط، داست على ثوبها كادت أن تسقط، فقالت تعس مصطح، مصطح ولدها، قالت تعس مصطح. التفت إليها عائشة، لا ننسى عائشة الآن 13 12 سنة هذا عمرها، قالت تعس مصطح، قل عائشة التفت إليها وقلت سبحان الله أتسبين رجلا شهد بدرا؟ يعني مصطح هذا شهد بدرا، عائشة الآن تدافع عن مصطح وهو مصطح ابن أثاثة، قال أتسبين رجلا شهد بدرا؟ تضايقت أم مصطح، هذا ولدها صحيح لكن أيضا تحب عائشة، يعني عائشة بنت أبي بكر وبكر ابن خالتها، ثم كذلك هذه أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مصطح ممن إيش؟ ممن قال الله فيهم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، مصطح ممن تكلم ليس منافقا لكن سمع حديثا فقاله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. مصطح سمع حديثا أن عائشة تأخرت وأن عائشة كانت مع طفوان وأن عائشة احتمال زنت مع طفوان، فتكلم مصطح كما تكلم حسان وتكلمت حمنة من المسلمين، فقالت تائسة مصطح، قالت عائشة أتسبين رجلا شهد بدرا؟ غضبت أم مصطح، قالت أما علمت ما قال؟ قالت وماذا قال؟ قال إنك زنيت مع صفوان، قالت أنا؟ قالت نعم. الآن عائشة ربطت، لماذا النبي يقول لها كيف تريدكم؟ لماذا اللطف الذي كانت تسمعه من النبي لم تعد تسمعه؟ لماذا تغيرت المعاملة؟ إذن هناك حديث، حديث عني وعن صفوان، هي ما رأت إلا خيرا، تقول والله ما سمعت منه إلا إيش؟ إلا استرجاعه فقط، وما كلمني كلمة، الآن صار الحديث زنا والعياذ بالله. تقول فرجعت البيت فازددت مرضا على مرض، تعبت زيادة. تصور أنت رجل يطعن في عرضه يتضايق، كيف امرأة؟ أشد الأمر، أشد على المرأة من الرجل. يقول فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فكان كعادتي كيف أتيكم، الآن عرفت السبب، فقالت يا رسول الله أتأذن لي أن أذهب إلى أهلي؟ تقول وأنا أريد أن أتثبت، هذا الذي قالته من مصطح حق؟ هل فعلا الناس تكلموا فيه وفي صفوان؟ فقالت هل تأذن لي أن أذهب إلى أهلي؟ قال نعم اذهبي. تقول فذهبت إلى أهلي، مريض الآن لكن الأمر أعظم من المرض، تقول فذهبت إلى أهلي فدخلت على أمي فقلت يا أمتاه ماذا يتكلم الناس في وفي طفوان؟ ماذا يقول الناس؟ أم مصطح قالت لي كيت وكيت وكيت، هذا حق؟ هل فعلا الناس يتكلمون فيه؟ لأن هي في البيت ما تخرج، ما تخالط الناس ولا تدري ما الذي يحدث. قالت هوني عليك يا بنية، والله ما من امرأة وضيئة عند زوجها ولها ضرائر إلا وكثر الحديث حولها. قالت نعم نعم، إذا قد قالوا، لأن أمها لم تنكر هذا الأمر، إذا قد قال الناس ذلك. فسكتت أمي، تقول فازددت مرضا على مرضي وصرت أبكي وأبكي وأبكي حتى ظننت أن دمعي قد انتهى، فرغ الدمع، كل الدمع الذي عندها ألقته، وظلت هكذا عند أهلها، والرسول ما يزيد على أن يأتيها يزورها كيف أتيكم ثم ينصرف فقط. لكن الآن عائشة الآن عرفت الموضوع، لكن ماذا تفعل؟ هل تخرج إلى الناس تقول والله إني بريئة؟ ماذا تفعل؟ المهم نحن نتصور الآن حال عائشة رضي الله عنها، وأيضا نتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا عرض النبي، امرأته صلوات ربي وسلامه حبه يتكلم الناس فيها، ويخرج إلى الصلاة، يمكن عائشة ما تخالط الناس في بيتها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ويرى نظرات المنافقين إليه، ونظر غير المنافقين الذين تكلموا في زوجته وهو لا يملك شيئا صلوات ربي وسلامه عليه، يودي أن يصيح بين الناس كفوا عن امرأتي، لكن بأي دليل؟ إن قالوا له لا نكف، إن قالوا له فقع كذا وقع كذا، لا يملك أن يقول شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. انتظروا الأمر من الله سبحانه وتعالى. يوم من الأيام لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهم العظيم وهذا الكرب الشديد، في يوم من الأيام نادى النبي رجلين صلى الله عليه وآله وسلم، نادى علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. علي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من يوم كان عمر علي 8 سنوات وهو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب أقاربه إليه، وهو أيضا زوج ابنته فاطمة، فيعرف عن بيت النبي أكثر من غيره. ونادى أسامة بن زيد ابن زيد بن حارثة، زيد بن حارثة الذي كان يقال له في يوم من الأيام زيد بن محمد، تبناه النبي وتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد وأسامة كذلك تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف عن بيته الكثير. نادى هذين الرجلين، جمعهم النسوة، وهذا من سمو خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وتعليمه للناس، يستشير، استشار عليا واستشار أسامة، ما رأيكم فيما يقال؟ ما رأيكما فيما يقال؟ ما رأيك يا علي؟ ماذا ترى؟ الناس يتكلمون في عائشة وفي صفوان، ماذا ترى يا عائشة؟ يا علي؟ فقال علي: هون عليك يا رسول، النساء غيرها كثير، النساء غيرها كثير، واسأل الجارية تصدق. تعال يا أسامة، ماذا ترى يا أسامة؟ على صغر سن أسامة وصغر سن علي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي وعلي 32 سنة، وبين النبي وأسامة 43 سنة، ومع هذا يستشير النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ويستشير عليا. ما ترى يا أسامة؟ قال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم إلا خيرا، أهلك ولا نعلم إلا خيرا. نجد أن إجابة أسامة غير إجابة علي رضي الله عنهما. يقول أهل العلم: أسامة نظر إلى حال عائشة فأثنى عليها خيرا وقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. أما علي فنظر إلى حال النبي وانزعاجه صلى الله عليه وسلم فقال: النساء غيرها كثير، لا تهتم يا رسول، إن كانت بريئة تظهر براءتها، لكن أنت لا تهتم يا رسول الله، هي مشكلة بينها وبين صفوان، أنت لست طرفا يا رسول الله، طلقها. النساء غيرها كثير، يقول أهل العلم مفهومه: طلقها يا رسول الله وتزوج غيرها، وإن كانت بريئة يبرئها الله، تبرأ هي، الأمر آخر، لكن أنت يا رسول الله لا تهتم، لا تحمل الهم. فنظر علي في صالح النبي ونظر أسامة في صالح عائشة. فبعد أن سمع النبي كلام علي وكلام عائشة وكلام أسامة، نادى الجارية التي قال علي له: اسأل الجارية تصدق، يعني اسأل خادمتها، فهي ألصق الناس بها، كما يقول 24 ساعة معها، اسألها عن حالها. فنادى الجارية فقال: يا بريرة، هل رأيت من عائشة شيئا رابك؟ قالت: يا رسول الله، والله ما رأيت عنها شيئا يعيبها، إلا إنها جارية صغيرة السن، ربما نامت عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يعني بنت
يعني صغيرة السن، يعني ما رأيت أنا شيء إلا إنها يعني في عندها نوع من الإهمال في البيت. يعني أعطيها العجين مرات أقول لها يا عائشة انتبهي للعجين، أنا بريرة أكبر، هي خادمة عائشة لكنها ومولاتها لكنها أكبر من عائشة، فتقول لها انتبهي للعجين، فتنام، فتأتي الداجن وهي ما يتربى في البيت من الدجاج أو البط أو الشياه أو غيرها، الشيء اللي يعيش في البيت هذا. طيب تأتي الداجن فتأكله، يعني ما في شيء يعني. هنا اطمأن النبي أضف إلى هذا ما كان يعرفه النبي عن عائشة رضي الله عنها وعن تربيتها وعن بيتها. هنا خرج النبي إلى الناس صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر، اجتمع الناس، لأن الأمر حساس جدا، اجتمع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما تقولون أي أيها الناس في رجل بلغني أذاه في أهلي، أذاه وصل إلى أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وذكر رجلا، وهو صفوان بن المعطل، وذكر رجلا والله ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل بيتي إلا معي. ما عمر دخل بيتي بغيبتي ولا شيء حتى يتهم بعائشة. وتعلمون أن الناس كانوا يدخلون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون عنده ويجلسون عنده ويأكلون الطعام عنده حتى أنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فالشاهد أي نهاهم الله عن البقاء مدة طويلة، فإذا طعنتم انتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. فصفوان كان كغيره من الصحابة يأتي للنبي يزوره في بيته كما يزوره غيره، لكن ما كان ينفرد بأهله، ما كانت بينه وبين عائشة علاقة، فهذه التهمة لا أساس لها أصلا. عندها قام سعد بن معاذ سيد الأوس وقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان منا معشر الأوس قتلناه. والنبي يتكلم عن عبد الله بن أبي بن سلول الذي كما قلنا هو الذي أشاع هذا الحديث، وهو الذي أكثر من تكلم في عائشة رضي الله عنها وفي صفوان. فقال سعد بن معاذ: إن كان منا معشر الأوس قتلناه، وإن كان من غيرنا أمرتنا بأمره. أن أنت تأمر رح ننفذ، لكن من الأوس أنا سيد الأوس أمون عليهم جميعا، أنا أنفذ مباشرة، شيء يحزنك أصابك يا رسول الله أنا أعذرك منه. هنا قام سعد بن عبادة وكان من الخزرج تقول عائشة فأخذت في الحمية، لأنه يدري أن الذي تكلم وأن النبي يتكلم عن شخص واحد، والمسعد المعاد يتكلم عن شخص واحد، وكل الناس تعرف هذا الشخص، والحديث كله موجه لشخص واحد وهو عبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله بن أبي سلول من رؤوس الخزرج، بل كان الأوس والخزرج قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اتفقوا على أن يملكوه على القبيلتين، رجل معروف له وزن وقيمة قبل الإسلام بين الناس. فسعد بن عبادة هنا أخذته الحمية على ابن عمه وهو عبد الله بن أبي بن سلول، ويمكن لو تكلم رجل من المهاجرين ما غضب سعد بن عبادة كغضبه هذا، وإنما رجعت إليه قضية أوس وخزرج. فقام وقال: والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. هنا غضب أسيد بن حضير وكان من الأوس، غضب من هذا التصرف من سعد بن عبادة، أنت تدافع عمن؟ هذا سكلم في عرض النبي، اترك قضية ابن عمي ما ابن عمي، ليس هذا وقتها، هذا تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم في أم المؤمنين، ما هذا الكلام يا سعد؟ ليس هذا وقته. فقام أسيد بن حضير وقال لسعد بن عبادة كلاما ثقيلا، قال له: إنك منافق تدافع عن المنافقين، والله لا أقتلنه. يعني أنت تدري يا سعد أن المقصود هو عبد الله بن أبي بن سلول، وسعد بن معاذ يتكلم عن عبد الله بن ميسود، وعبد الله بن ميسود تكلم في عرض النبي، فما لك تدافع عنه وأنت تدري أنه منافق؟ لماذا تدافع عنه؟ فغضب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له تلك الكلمة العظيمة، إنك منافق تدافع عن المنافقين. فكاد الحيان أن يتثاورا، أي تكون هناك إيش؟ حرب. خلاص أوس وخزرج رجع، أو كادت أن ترجع أوس وخزرج. فصار النبي يهدئه، ليس هذا وقته، وألف بين قلوبهم، ليس هذا وقته. فالنبي يهدئهم حتى هدأوا، قالوا صرفوا العين، خلاص اتركوا الموضوع، فتركوا الموضوع. رجع النبي إلى بيته صلى الله عليه وسلم. الآن 15 يوم عائشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت إلى بيت أهلها، ومرت أيام، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار عليا واستشار أسامة، ثم صعد المنبر، ثم هدأ الناس ومرت أيام. المهم بعد مضي 15 يوم أخرى، فتمت 30 شهر كامل، تصوروا شهر كامل النبي يعيش في هذا الهم. ولذلك إذا أصيب أحدنا بمصيبة حقيقة من مصائب هذه الدنيا، حاول أن تعد هذه المصائب، ما هي مصائب الدنيا التي يصاب بها الناس؟ خسارة مال، يتم، موت أولاد، موت زوجة، إذا اتهام بجنون، اتهام بعرض، كل شيء وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولد يتيم الأب، وبالسادسة ماتت أمه، وانتقل من بيت إلى بيت يتربى عند جده، عند أمه، ثم تموت، ثم يذهب إلى جده، ثم يموت، ثم يذهب إلى عمه يتربى عنده صلاة، ثم يرعى الغنم على قراريط صلوات ربي وسلامه عليه، ثم بعد ذلك يعلن أنه نبي صلوات ربي وسلامه عليه، يتهم بالكذب، يتهم بالجنون، يسافر إلى الطائف، يسلط عليه العبيد ويسلط عليه الأطفال، ويرمى بالحجارة وتدمى قدمه صلوات ربي وسلامه عليه، تموت زوجته خديجة، تموت زوجته زينب صلوات ربي، يموت عمه، ثم بعد ذلك صلوات ربي وسلامه يموت جميع أولاده في حياته إلا فاطمة، إبراهيم، عبد الله، القاسم، زينب، رقية، أم كلثوم، كل أولاده يموتون في حياته صلوات ربي وسلامه عليه، يصاب، تكسر رباعيته، يشج وجهه، والآن يتهم في عرضه صلوات ربي وسلامه عليه. ما من مصيبة إلا وقد مرت في هذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أحب الناس إلى الله جل وعلا، ومع هذا يصاب بهذه المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا أصاب منه. فلا يحزن الواحد منا إذا أصيب بمصيبة، ولكن يسأل الله أن لا يصاب، فإذا أصيب يسأل الله تبارك وتعالى أن يهون هذه المصيبة وأن يزيلها وأن يحسب له الأجر وأن يثبته سبحانه وتعالى. شهر كامل عرض النبي صلى الله عليه وسلم، سلوكه ألسنة المنافقين بل والمسلمين، حمنة، صفوان، مصطح، حسان من المسلمين، وتكلموا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. شهر كامل يخرج إلى الناس، لا يغيب عن الناس، ويجري في نظرات بنظراتهم، أعني بعضهم، ومع هذا رابط الجيش صلى الله عليه وسلم، ابتلاء عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وعائشة كذلك، الابتلاء أقل، أول 15 يوم ما تدري عن شيء، حزن، مرض، لك ما تدري عن هذا الأمر، أمر يعيشه النبي 15 يوما لا تدري عنه عائشة. ولما علمت عائشة كذلك متضايقة، هي متهمة كذلك، لكن لا تخالطنا، لا ترى النظرات، وهو ابتلاء أيضا لها رضي الله عنها. بعد أن أتم النبي شهرا صلوات ربي وسلامه، ذهب إلى عائشة بيته، خلاص بلغ الأمر أشده، وكما يقول بلغ السيل السبع، دخل على عائشة إذا عندها امرأة من الأنصار؟ ماذا تفعل هذه المرأة؟ تأتي وتبكي عند عائشة. لا تقول لعائشة أنا أيضا حزينة لأجلك، فتبكي لها. يعني كان العرب في السابق يسمونه إسعادا، وفي بعض بلاد العرب تستأجر المرأة حتى تأتي وتبكي، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى ما قال له ولده: لماذا يا أبتي إذا قمت تحدثت الناس بكوا ويقوم غيرك ويقول مثل حديثك ولا يبكي الناس؟ قال: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستعارة. هناك نائحات مستعارات وهناك نائحات ثكلى. فهذه المرأة تأتي عند عائشة فقط، تجلس عندها ثم تبكي معها، تهون عليها، تقول: لست أنت وحدك، أنا أيضا مصابة لأجلك وأنا كذا، فتبكي. هذا يريح الإنسان سبحان الله، يريحه إنه يرى أن غيره يخالطه كما يخالطه العزاء ويخالطه الفرح. طيب، هذا يعني يسعده، وإذا تسمونه إسعادا، العرب يسمون هذا الأمر إسعادا. فهذه تأتي تسعد عائشة وتبكي عندها. فبينما هي عند عائشة جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر. عائشة استأذنت تذهب إلى بيت أبويها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف فتيكم؟ ما تغير شيء، كيف حالك؟ الآن عائشة متضايقة من كلام الناس، المشكلة أيضا مو شايفة أحد يوقف معها. كيف فتيكم؟ خير. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا عائشة، شهر كامل يا عائشة وقع منك شيء؟ هل فعلا صار شيء بينك وبين صفوان أو ما وقع شيء؟ يا عائشة، إن كنت ألممت بدم فاستغفر الله، فإن التوبة تجب ما قبلها، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. من يقول له هذا الكلام؟ زوجها. زوجها إن كنت وإن كنت، يعني معناها إيش؟ إن في مجال كذا وفي مجال. عائشة سمعت هذا الكلام نزل عليها كالصاعقة، صاعقة صاعقة بكل ما في الكلمة المعنى صاعقة. كيف إن كنت ألممت بذنب؟ يعني أنت تشك فيني؟ هل يمكن أن يقع مني هذا الأمر؟ كيف تقول لي مثل هذا الكلام؟ فالتفتت إلى أمها قالت: أمه أجيبي رسول الله، دافعي عني، يقول لي إن كنت ألممت أجيبي رسول الله. طبعا هي تحب ابنتها وتدافع عنها، لكن الشخص الماثل أمامها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحبه أكثر من ابنتها. خفضت رأسها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول له؟ تقول: لا تتكلم عن ابنتي كما يقول النساء الآن أزواج بناتهن؟ لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خفضت رأسها، قالت: والله ما أدري ما أقول يا رسول الله، ما أقدر، هذا رسول الله، ما أقدر يا عائشة، ما أدري ما أقول. طيب يا أبتي، أما تسمع ما يقول رسول الله؟ أجب عني رسول الله. كلام واحد، خفض رأسه أبو بكر: والله ما أدري ما أقول يا رسول الله. تصوروا الآن عائشة الآن أمها، لا نقول تخلت عنها، لكن التزمت الصمت. أبوها التزم الحياد والصمت. زوجها يقول لها إن كنت ألممت بشيء، الناس في الخارج يتكلمون فيها. تصور كيف يكون وضع عائشة. فقالت عائشة: إن قلت لكم إني ألممت بذنب والله يعلم أني بريئة لتصدقنني، وإن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لم تصدقني، إنه شيء وقع في قلوبكم. وقع في قلوبكم إن أنا وقع مني شيء، والله لا أجد مثلا لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف. تقول: نسيت اسمه، يعقوب عليه الصلاة والسلام، نسيت اسمه تقول كنت جارية صغيرة 13 سنة كما قلنا. قالت والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصنعون. فقلت ثم أعطيتهم ظهري وجعلت أبكي وأبكي وأبكي حتى جف دمي. هذا الآن هو حرج 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 بكل ما في الكلمة من معنى. حرج للرسول، حرج لعائشة، حرج لأبي بكر، حرج لأمها. أبو بكر وده يصيح يقول ابنتي بريئة، ما يقدر الرسول. أمها كذلك ما تسأل أن تتكلم، أم رومان أمها مسلم ما تسأل أن تتكلم. يقول عائشة وبينما نحن كذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه عند نزول الوحي من الرحباء، عرق، بدأ يتصبب العرق من النبي صلى الله عليه وسلم تقول كمثل الجمان اللؤلؤ. مع هذا شايل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تقول كلمة الحق. الآن علمت عائشة الآن النبي ينزل عليه وحي، لأن عائشة كان ينزل عليه الوحي وهو معها في اللحاف، تعرف حال الرسول عند نزول الوحي بكثرة ملازمتها له صلوات ربي وسلامه. تقول ثم سري عنه ثم قال لها يا عائشة أبشري فقد برأك الله. ثم قرأ عليها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك عظيم. وقرأ عليها الآيات النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا الآن وضع عائشة، وضع أمها، وضع أبيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم هذه الآيات، كيف سيكون الفرح؟ تقول عائشة والله لعنة شأني عند نفسي وعند الله أحقر من أن ينزل الله في قرآن. ما كنت أتصور أن الله يهتم لي وينزل في قرآن. كنت أقصى ما أتمنى وما أرجو أن يرى في النبي رؤيا، لأن رؤيا الأنبياء تقول هذا أقصى ما كنت أتمنى وأرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا تقول إني بريئة، هذا أقصى ما. أما أن ينزل الله جل وعلا في قرآنا من السماء يعلن براءتي والله ما كنت أظن هذا أبدا، لشأني أحقر عند نفسي من أن ينزل الله في قرآن. الإنسان دائما إيش يرى دائما أنه مقصر. وإذا سيأتينا حال عائشة رضي الله عندما يدخل عليها ابن عباس ويبشرها بالجنة ويقول لها والله يا أم المؤمنين والله ما هي إلا أن تخرج روحك من جسدك فتلقين محمدا والأحبة، يقول لها ابن عباس يبشرها بهذا. تقول إليك عني يا ابن عباس والله لتمنيت أن أكون نسيا. الإنسان دائما يرى نفسه مقصرا وأنه حقير عند الله تبارك وتعالى، لا يرى أن له شأنا وعظمة ومكانة عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه دائما يشعر بالتقصير في جانبه. عائشة كذلك تقول عن نفسها رضي الله عنها هنا فرحت أمها بهذا الخبر والنبي هو الواسطة بينها وبين ربها تبارك وتعالى، فقالت لها أمها يا عائشة قومي إلى رسول الله فاحمديه. والسبب قومي إليه فاحمديه.
فقالت عائشة رضي الله عنها لا والله لا أحمد اليوم أحدا إلا الله، لا أحمد أحدا إلا الله، لا أحمد أحدا اليوم إلا الله والذي أنزل براءتي. كأنها تقول لأمها أنا سيتي قبل قليل يقول لي إن كنت ألممتي. إذن تظهر دلالها على زوجها، تحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن تريد أن تظهر شيئا من الدلال. قد يقول قائل ولما هذه المدة 30 يوما، شهرا كاملا، شهر كامل ما أنزل الله براءتها، ما أنزلها قبل ذلك، لما هذا التأخير؟ لماذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم أنها بريئة وينتهي الأمر؟ لا ننسى أبدا أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة، فهو حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله جل وعلا. ومن حكمة الله تبارك وتعالى هذا التأخير. قال أهل العلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دافع من أول يوم عن زوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقال بريئة، وأخذ عبد الله بن أبي وجلده، طيب، وجلد من تكلم وانتهى الأمر، كان الناس تقول، المؤمنون يقولون الحمد لله الذي ظهر الحق، والمنافقون يقول يبي يستر على زوجته. هكذا شيء تكلم النبي صلى الله. أراد الله تبارك وتعالى أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو طرف في هذه القضية، لا يكون هو أيضا الحكم، ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يكون الحكم غيره، أن يكون الحكم غيره وهو الله سبحانه وتعالى. أليس قال المتنبي يا أعدل الناس إلا في محاكمتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم؟ لا، أنت يا محمد أنت خصم، يعني أنت متهم في هذا، متهم في عرضك يا محمد، أنا أدافع عنك لا أنت الذي تدافع عن نفسك، دع الأمر لي. الله تكفل بالدفاع عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعن عرض نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا جاءت البراءة من السماء، هذا أمر. الأمر الثاني، لو لم تطل هذه المدة لما أظهر المنافقون رؤوسهم ولا ما رفعوا عقيرتهم، وإنما تكلم المنافقون وتجرؤوا وأظهروا خبثهم لما طالت المدة ففضحهم الله سبحانه وتعالى. كذلك الابتلاء ظاهره وبدايته أذى يتأذى به الإنسان، لكن عاقبته إلى خير، كالذهب تعرضه على النار، ظاهر الأمر إذا لكن حقيقته أن تزول الشوائب العالقة بالذهب. وكذلك هذا الابتلاء يرفع الله به الأجور، أجر النبي وأجر عائشة وأجر أبي بكر وأجر أمها وأجر صفوان، يرفع الله الأجور سبحانه وتعالى بهذه الابتلاءات. كذلك لو نزل من أول يوم تكلم الناس في أول يوم ثم نزل الوحي انتهى الأمر، بعض الناس يمكن نزل الوحي يقول شنو سبب الآيات هذه، لماذا نزل صفوان معطل معاش تكلم يبدأ الحديث من جديد؟ لا، لا، ترك حتى انتشر وتكلم فيه الناس له. والآن نستطيع أن نقسم الناس إلى 4 أقسام. القسم الأول وهم الجمهور، الأكثر. التسم الصوت. ماذا نقول؟ ما نقول شيء. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. سكت هو لم يتكلموا بشيء. أحسن الظن بأم المؤمنين عائشة، أحسن الظن بصفوان وسكتوا ولم يتكلموا بشيء. هذا القسم الأول وهم الأكثرية. القسم الثاني وهم الذين تكلموا خاضوا، وقلنا هم ثلاثة من المسلمين: مصطح بن أثاثة، حسان بن ثابت، حمنة بنت جحش، غير المنافقين. لكن نحن نتكلم عن المسلمين، ثلاثة من المسلمين تكلموا. القسم الثالث وهم الذين أنشأوا الإثم، وعبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي قال الله فيه: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا القسم. القسم الرابع أبو أيوب الأنصاري مع زوجته أم أيوب. أم أيوب في أثناء الشهر، أثناء الحوسة، أثناء المشكلة، أم أيوب جاءت لأبي أيوب فقالت له: يا أبا أيوب، ما يقول الناس في عائشة؟ ما يقول الناس في عائشة؟ في كلام يدور بين الناس، أنت كونك تخرج وتخالط وكذا، شو اللي صاير؟ ما يقول الناس في عائشة؟ وهي تجري تسمع كما سمع غيرها. فقال لها أبي: يا أم أيوب، أو تفعلينه أنت؟ يعني يقع منك أنت الزنا يا أم أيوب؟ أو تفعلينه أنت؟ قالت: أعوذ بالله. قال: عائشة خير منك. نعم، عائشة أمي وأمك، عائشة خير منك. فإذا نزهت نفسك نزهي، فإذا نزهت نفسك نزهي عائشة. وهذا هو القسم الرابع وهو الذي تزم الدفاع، ومنهم أسامة. هذه أربعة أقسام. نأتي للقسم الأول وهم الأكثرية، ساكتون، المتألمون لأجل النبي ولأجل أمهم، لكن ما يستطيعون يتكلمون بشيء. إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ساكت، هم من باب أولى أن يسكتوا، لكن بودهم اليوم قبل الغد أن ينتهي هذا الأمر وأن يظهر الحق وأن تزار الغمة، يرون الحزن في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيعون أن يحركوا ساكنا. ثم الرسول، ثم عائشة، ثم أبو أيوب وأسامة، هؤلاء الآن ينتظرون الفرج، ينتظرون الرؤيا يراها النبي، ينتظرون الحكمة من الله تبارك وتعالى، ينتظرون انتهاء هذه القضية. فنزل هذا الوحي بعد شهر كالغيث على الأرض، أشد ما تكون بحاجة لهذا الماء، فنزل سلسبيلا عليه. هذه من الحكمة، أن يتشوف الناس إلى هذا الوحي. تصوروا الآن في أحد منهم في ذلك الوقت ما حفظ هذه الآية؟ في أحد منهم ما صار يرددها ويرى الفرحة في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك أنهم جميعا يفعلون هذا الأمر. فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن تأخر حتى ينزل الوحي على أناس ينتظرونه. هذه من الحكمة. كذلك من الحكم أن الله تبارك وتعالى لم ينزل براءة عائشة فقط، وإنما أنزل الله تبارك وتعالى قواعد يجب على الناس أن يلتزموها. إذا وقعت حادثة أخرى ليست لعائشة، لآخر، وقع لغير عائشة، كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ وضع القواعد. الأصل في المسلم البراءة، الأصل أن نظن الظن الحسد، الأصل أن نمسك ألسنتنا عن الحديث، أن لا نقذف المسلمين. جاءت هذه القواعد
لتضبط أحوال الناس وكلام الناس وعقائد الناس وأفكار الناس، تضبطها وتقيدها. هنا بعد أن نزلت هذه البراءة من الله تبارك وتعالى، أمر النبي بمصطح ابن أثاثة، بحمنة بنت جحش، بحسان ابن ثابت، فأمر بهم فجلد كل واحد منهم 80 جلدة حد القذف. يعني قلنا تكلموا في أم المؤمنين عائشة، لم يجلد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تولى كبره، الذي قال من يعذرني في رجل بلغ ذا أهلي، ولو قتله النبي صلى الله عليه وسلم لكان حقا. ولذا قال سعد بن معاذ أنا أعذرك منه يا رسول الله. أو واحد يتكلم في عرض النبي، ينشئ الكلام في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، كافر مقتل. لم يجلده النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال أهل العلم بسبب عظيم، ألا وهو أن القضية مصلحة ومفسدة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قتل هذا الرجل، خاصة بعد أن تثاور الحيان، أنه قد تقع مفسدة أعظم من هذه المفسدة، وهي ترك قتله. الآن ترك قتله مفسدة، وقتله تترتب عليه مفسدة، فنظر النبي في المفسدتين، أي المفسدتين أعظم؟ ترك قتله، أي ترك عقوبته أو ترك جلده، أو الثورة أو المشكلة أو العراك الذي سيكون بين الأوس والخزرج، أيهما أعظم؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي سيحدث بين الأوس والخزرج أعظم من مفسدة تركه، وخاصة أنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم، فآثر ترك حقه على تلك المفسدة العظيمة. وإذا قال أهل العلم إذا تعارضت مفسدتان ردت إيش؟ أعلاهما، أعلى المفسدتين، وأخذ بأقل المفسدتين. وذلك يقول شيخ ابن تيمية ليس الفقيه هو الذي يعرف المفسدة من المصلحة، ولكن الفقيه الذي يعلم أعلى المصلحتين وأقل المفسدتين. وهنا قارن النبي بين المفسدتين، فرأى أن الأخذ بمفسدة ترك جلده أولى من مفسدة الثورة أو المشكلة أو العراك أو الحرب التي ستكون بين الأوس، فتركه النبي بينما جلد المؤمنين. وقال آخر من أهل العلم الجلد أو الحد بشكل عام، الحدود كفارات، كفارات تغسل الذنب، فهذا منافق، مهما جلدته لا يغسل، لا يغسل ذنبه، لا ينفع معه الجلد، لا يؤثر. المؤمن مصطح وحسان وحمنة جلدهم كفارة لما وقع منهم، لكن هذا جلده لا يكفر عنه الذنب بما أنه منافق، فتركه النبي ذا. وقال آخرون لعل النبي تركه لأنه لم يصرح، وإنما كان يتكلم بين أتباعه، بين من يعني يرون مثل قوله، لكن لم يجهر بالقول كما جهر حسان ومصطح وحمنة. والعلم عند الله تبارك وتعالى. بقي علينا أن نقف قليلا عند قول الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، خير لكم. سبحان الله، أين الخيرية؟ أين الخيرية في اتهام النبي في عرضه، اتهام عائشة في عرضه، اتهام صفوان، أين الخيرية؟ قال أهل العلم الخيرية من وجوه، أولها رفع درجات المبتلين، الذين يعني ابتلاهم الله تبارك وتعالى رفع الله درجاتهم بهذا الابتلاء وكفر عنهم سيئاتهم سبحانه وتعالى، هذا خير. الخير فيما ذكرناه من وضع القواعد العامة للمسلمين حتى يعرفوا كيف يتعاملون مع أمور مستجدة لو وقعت مثل هذه الحادثة. الخيرية في بيان أن الله تبارك وتعالى يدافع عن أوليائه، من عادى لي وليا قد أذنته، أن عائشة من أوليائه والنبي من أوليائه وصفوان من أوليائه، تكفل الله بالدفاع عن أوليائه، فدافع الله عن أوليائه سبحانه. فيطمئن المؤمن إذا يعني جاءته المصائب واتهمه الناس وهو يعلم أنه بريء، يطمئن، سيدافع الله عنه. صحيح لن ينزل قرآنا سبحانه وتعالى، لن يأتي وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيدافع الله عنه. كيف؟ لا أدري، كما قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، أنا لا أتدخل في الطريقة التي ستكون منك يا رب، كما قال موسى صلوات الله وسلامه: كلا إن معي ربي سيهديك. كيف يهديك؟ تطير، تشق الأرض وتبلعك، تختفي، ماذا تفعل؟ ما أدري، هو اللي يدري سبحانه وتعالى. فلك يطمئن المؤمن إذا أصيب في عرضه، في ماله، في نفسه، في أي مشكلة من مشاكل الدنيا، ويعلم أنه بريء وأنه تقي يخاف الله سبحانه وتعالى، يطمئن وينام قرير العين بأن الله سيدافع عني، لأن الله يدافع عن المؤمنين سبحانه وتعالى. هذا خير للمؤمنين، خير أنه نزلت آيات تتلى في براءة. تصوروا عائشة تصلي وتقرأ هذه الآيات، كيف تكون سعادتها؟ يعني لما أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر أن أقرأ عليك هذه السورة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، قال: أو سماني؟ إن قال اقرأها لأبي ذكرني باسمي، قال: نعم، فبكى. تصور عائشة الآن تأتي تصلي وتقرأ هذه الآيات، كيف تكون سعادتها؟ صفوان كيف تكون سعادته؟ الله برأني هذه الآيات في، أو يصلي خلف الإمام زين والإمام يقرأ ويقول: أنا 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 هذا أنا أنا، الله يتكلم عني سبحانه وتعالى. هذا خير. كذلك الخير في أن الله تبارك وتعالى أعلم الناس جميعا أن محمدا بشر صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما السنية مسه صلوات ربي وسلامه عليه. بشر يأتي عشر إن كنت ألممت بشيء، بشر لا يعلم الغيب، الله وحده يعلم الغيب سبحانه وتعالى. خير أبي بكر وأم رومان التي هي أم عائشة رضي الله عنها، كيف أن الله تبارك وتعالى يذكر ابنتهما بخير، بل وأنزل آية في أبي بكر لما تكلم مصطح، وكان أبو بكر هو الذي ينفق على مصطح، قال: والله لا أنفق عليه شيئا بعد اليوم، يتكلم في ابنتي: والله لا أنفق عليه شيئا بعد اليوم. فأنزل الله تبارك: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال: والله أحب أن يغفر الله لكم، والله لا أقطعها عنك أبدا، ورد ينفق عليه، وتكلم في ابنته رد ينفق عليه. فالقصد أن الخير من وجوه كثيرة بينها أهل العلم. هذه خلاصة حادثة الإفكي التي وقعت لعائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.